صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم ولما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. أما بعد، أيها الفضلاء، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بيّن ربنا جل جلاله أن أهل النار عياذا بالله يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض ويلوم بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض. ثم بيّن ربنا جل جلاله مصير كل من كذب واستكبر، فقال جل من قائل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لا تفتح لهم أبواب السماء، لا ترفع أعمالهم لا تصعد إلى الله، لا يستجاب دعاؤهم، لا تتنزل عليهم الرحمات والبركات، ثم إذا قبضت الملائكة أرواحهم فإن أبواب السماء لا تفتح لاستقبال تلك الأرواح، ثم هم والعياذ بالله محرومون من الجنة، لن يدخلوها أبدا إلا إذا دخل الجمل، ذلك الحيوان الغليظ الكبير متفرق القوائم، إلا إذا دخل في ثقب الإبرة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الله عز وجل: وكذلك نجزي المجرمين. كل من كان مجرما بأن أشرك بالله وجعل مع الله إلها سواه وصرف العبادة لغير الله، أو أنه عاش في الدنيا عاتيا ظالما مجرما، فالجنة عليه حرام. قال الله عز وجل: لهم من جهنم مهاد، أي فراش، ومن فوقهم غواش، أي أغطية، وكذلك نجزي الظالمين. بعدما بيّن ربنا مصير أولئك المجرمين الظالمين المشركين الكافرين، عدل إلى بيان مصير الصالحين الطيبين المؤمنين، فقال جل من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. عرفنا أن الإيمان إذا ذكر وحده فإنه مضمن العمل، أما إذا ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح فالإيمان هنا مراد به التصديق القلبي. والأعمال الصالحة عرفنا أنها لا تكون صالحة إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون مطابقة لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالية من الابتداع والاختراع والزيادة. ثم الشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس للبشر فيها نصيب. ثم الشرط الثالث أن تكون مبنية على أساس من الإيمان الصحيح. أما إذا عمل الكافر أعمالاً طيبة كأن خالق الناس بخلق حسن، أو أطعم جائعاً، أو كسى عارياً، أو سقى ظامئاً، أو أطعم أو تصدق على مسكين، أو أغاث ملهوفاً، أو أعان مظلوماً، هذه الأعمال الطيبة يجزى بها في الدنيا، أما في الآخرة فأعماله هباء منثور، كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله جل جلاله يبين أن المؤمنين العاملين الصالحات مصيرهم إلى الجنة، وقد علمنا أن سلعة الله غالية، وأن هذه الجنة فيها قصور وحور وحرير وطعام وشراب وفراش ولباس ونكاح، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وفاكهة نضيرة، وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون، ويشبون فلا يهرمون، وينعمون فلا يبأسون، ويحيون فلا يموتون. قال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. لك أن تتصور أيها الحبيب الآن، لو أن الواحد منا أراد أن ينزل في بعض دور الدنيا مما يسمى بالفنادق، الفندق، إذا كان هذا الفندق من فئة الخمس نجوم، فيه خدمات متميزة وفيه فراش وثير، والزرابي مبثوثة، والأرائك مرفوعة، والطعام فيه مبذول، وما إلى ذلك من النعيم. كم تكلفه الليلة الواحدة للإقامة في فندق؟ هذه مواصفاته. كم تكلفة الليلة الواحدة؟ كم تكلفة الليلتين والخمس ليالي والعشر ليالي؟ هؤلاء الذين يتزوجون ثم يذهبون إلى ما يسمى بشهر العسل، لو أن الواحد منهم أراد أن يستأجر غرفة أو شقة في مكان متميز في بلد سياحي، ينعم في تلك الشقة بليالي هانئة وأيام طيبة. كم يبذل من المال وكم يجلس قبلها يوفر هذا المال سنوات؟ لا شك أنه أمر عظيم. طيب الجنة أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، دار مقام لا ليال ولا لشهور ولا لسنوات ولا لدهور ولا لقرون، وإنما من دخلها فإنه لا يخرج منها أبد الآبدين ودهر الداهرين. لا أقول ملايين ولا مليارات ولا عشرات ولا مئات المليارات، أبد الآبدين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كأن المؤمن حين يقرأ هذه الآية يقول هذه الجنة، هذه سلعة الله الغالية، لا تنال إلا بانقطاع الأنفاس وذهاب النحور وسفك الدماء وعمل شاق طويل. فالله جل جلاله طمأننا فوضع هذه الجملة، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله جل جلاله جعل هذه الجنة في مقابل أعمال كلفك بها، وهذه الأعمال يسيرة على من يسرها الله عليه، أعمال ما تستغرق منك إلا وقتا يسيرا. ولك أن تتأمل أيها الحبيب الصلوات الخمس التي افترضهن الله عز وجل في كل يوم وليلة، مجموعها ما يستغرق سوى ساعة من 24 ساعة. صيام رمضان ليس إلا شهرا من 12 شهرا. الزكاة ما تكون إلا بمقدار يسير في مال كثير، في كل 40 جنيها جنيه، من كل 40 جنيها جنيه، وليس في كل 40، بل لا بد أن يبلغ المال نصابا. في كل 40 شاة شاة، في كل 30 بقرة تبيع، في كل 5 من الإبل شاة. ثم بعد ذلك في الزرع إذا بلغ المحصول نصابا 5 أوسق التي هي 300 صاع، ما تخرج منها إلا العشر أو نصف العشر على اختلاف أحوال الزرع. فالتكاليف التي جاءت بها الشريعة تكاليف هينة يسيرة، ثم بعد ذلك هي منوطة بالقدرة بالقدرة. ولذلك الله جل جلاله أخبر بأن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا ليس عليهم صيام، وإنما ينتقلون من الصيام إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصلاة افترض الله علينا في فريضتها القيام، وقوموا لله قانتين. من عجز عن القيام يصلي قاعدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن لم يستطع فليومئ إيماء، يومئ برأسه. وقل مثل ذلك في سائر التكاليف. الله جل جلاله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة، حنيفية سمحة. قال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعلمنا ربنا بأن ندعوه دائما فنقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ثقلا، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولذلك أجمع المسلمون على أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق أبدا، ليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق. وكان من القواعد الخمسة المتفق عليها بين أهل العلم، القواعد الفقهية الخمسة المتفق عليها، احفظوها. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: الضرر يزال. القاعدة الثالثة: العادة محكمة. القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشك. مرة ثانية: القاعدة الأولى الضرر، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: الضرر يزال. القاعدة الثالثة: العادة محكمة. ما فهمت العادة محكمة؟ طيب فهمت الضرر يزال؟ طيب هذه أيضا تفهمها إن شاء الله. العادة محكمة. ثم القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بشك. هذه القواعد أيها الإخوان أشبه بقوانين، قوانين مأخوذة من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، لكن الفقهاء رحمهم الله صاغوها ويتفرع عليها كثير من الفروع. أول قاعدة: الأمور بمقاصدها. هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بمعنى أن الإنسان إذا تلفظ بكلام أو فعل فعلا ونيته في شيء معين، الله جل جلاله ما يؤاخذه بصورة القول أو الفعل، وإنما يؤاخذه به النية. مثال ذلك: لو أن إنسانا قال لامرأته: أنت عندي مثل أمي، وهو يقصد بذلك تحريمها، كما يقول الآن بعض الناس إذا غضب يقول لامرأتي: تحرمين علي كأمي وأختي. هذا حرام، صح ولا لا؟ بل هو منكر من القول وزور. لكن لو أن إنسانا زوجه تناقشه في بعض الأمور فقال: لا والله أنت عندي مثل أمي، ويقصد بذلك في التوقير والإجلال والبر، فهو مأجور وليس مأزور. لماذا؟ لأن الله قال: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالقول لفظه واحد، لكن أحدهما مأجور والآخر مأزور. كذلك الأمور بمقاصدها. الآن أنت تصلي صلاة الظهر وتصلي صلاة العصر، عدد الركعات واحد وصورة الصلاة واحدة، ما الذي ميز هذه عن هذه؟ النية. فهمتم؟ هذه قاعدة الأمور بمقاصدها. إنسان يسوق سيارته فدهس إنسانا فقتله، وهو في ذلك عامد قاصد، وإنسان آخر دهسه مخطئا، أحدهما مأزور والآخر ما عليه وزر، ما الذي ميز مع أن صورة الفعل واحدة؟ ميز هذا عن ذاك ماذا؟ النية. واضح أيها الناس؟ طيب القاعدة الثانية: الضرر يزال. الضرر يزال. الشريعة أبدا ما جاءت بالضرر، بل جاءت بإزالة الضرر. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يمنع أحدنا جاره أن يغرز خشبة في جداره، حتى قال ابن عباس: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أظهركم. أنت ممنوع من أن تحفر بئرا أو حفرة في الطريق ولا تضع عليها علامة فيسقط فيها الناس أو تسقط فيها السيارات، ولو حصل شيء من ذلك فأنت ملزم به بجبر ذلك الضرر وإزالته. لو أن إنسانا وقع فمات في تلك البئر فالدية تلزمك لأنك متسبب. واضح يا إخوان؟ هذا معنى قولنا الضرر يزال. ويتفرع عنها أن الضرر لا يزال بالضرر. طيب، القاعدة الثالثة: العادة محكمة. العادة محكمة بمعنى أنه يرجع إلى أعراف الناس، ما تعارف عليه الناس. مثلا تعارف أهل هذه البلاد في الزواج بأن العقد يكون عند أهل الزوج أو أهل الزوجة، خلاص هذا عرف ملزم. لو أنني الآن تقدمت لفتاة أو تقدمت لامرأة أريد الزواج بها فقالوا لي العقد عندنا، أقول لهم لا، ما في لا نص من القرآن ولا من السنة، العقد يكون عندي، أنتم تأتون عندي. يقولون لا، العادة محكمة. واضح أيها الناس؟ مثلا الآن أنت جئت إلى الخرطوم طارئا من بلد فوجدت فندقا مكتوب عليه مثلا فندق كذا، وجدت الناس يدخلونهم يحملون حقائبهم، فدخلت معهم فقالوا لك نعطيك يعني غرفة وهذه الغرفة مميزاتها كذا كذا، قلت لهم جزاكم الله خيرا، فمكثت فيها يوما أو يومين تنام وتأكل وتشرب، لما انتهيت قلت لهم جزاكم الله خيرا الله يكرمكم والسلام عليكم ورحمة الله، قالوا لك أين الأجرة؟ تقول أنتم ما اشترطتم علي أجرة. نقول لا، العادة محكمة، فطالما مكتوب فندق معناه أنه ليس لوجه الله، وإنما هناك يعني أجرة تدفع، هناك مقابل. هذا معنى قولنا العادة محكمة. العادة محكمة أيضا في الألبسة. في الألبسة جرت عادة أهل هذه البلاد أنهم يلبسون ثيابا بيضاء، مثلا ما يلبسون جلاليب ملونة. مثلا إخواننا في بلاد مجاورة مثلا قد يلبس الرجل ثوبا فيه أحمر وأصفر وكذا، وهذا غير مستنكر عندهم لأن هذه هي يعني عادتهم. وكذلك في الطعام العادة محكمة. واضح أيها الناس؟ طيب، القاعدة الرابعة وهي سبب الكلام: المشقة تجلب التيسير. هذه المشقة أيها الإخوان عندها ضوابط سبعة، هذه ضوابط سبعة، وهي المرض والسفر والقلة والكثرة والضعف وعموم البلوى والعوارض. هذه سبع كلمات: المرض والسفر والقلة والكثرة وعموم البلوى والضعف والعوارض، بمعنى أن هذه كلها أسباب للتخفيف. المرض سبب للتخفيف، ولذلك الآن في رمضان من مرض الله جل جلاله أباح له أن يفطر، فعدة من أيام أخر. كذلك المريض بدلا من أن يصلي قائما يصلي قاعدة. المرض سبب للتخفيف، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني السفر، فالمسافر بدلا من أن يصلي 17 ركعة بيصلي كم؟ 11، لأن الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين. وكذلك المسافر ما يصلي السنن الرواتب، ما يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، صح ولا لا؟ والمسافر كذلك يباح له أن يفطر، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، الضابط الثالث القلة، القلة مثالها النجاسة، هل يجوز لك أن تصلي بثوب نجس أو بثوب متنجس؟ لا، لكن لو كانت النجاسة قليلة معفو عنها، لو كانت النجاسة قليلة معفو عنها. مثال ذلك إنسان حقن في ذراعه فخرج قطرات من الدم، قطرات من الدم أصابت ثوبه، خلاص الصلاة صحيحة لأن هذه النجاسة قليلة معفو عنها. وقالوا كذلك يعفى عن مثل رأس الذباب من النجاسة. الآن بعض الحشرات تقف على النجاسة ثم تأتي وتقف على ثوبك، وربما وقفت على رأسك، نقول لك تمشي تعيد الصلاة؟ لا، هذه قلة، واضح أيها الناس. ومثله أيضا في باب البيوع قالوا يغتفر الغرر اليسير، لو كان هناك غرر يسير فإنه يغتفر. ثم الضابط الرابع الكثرة، الكثرة اللي ضد القلة. مثال ذلك في فصل الخريف هطلت الأمطار غزيرة وتجمعت كالبرك في الميادين، بينك وبين المسجد ميدان تجمعت فيه المياه، توضأت في بيتك ثم في الطريق إلى المسجد خبط في تلك المياه، هل تجزم بأن هذه المياه طاهرة؟ هل تسلم هذه المياه من أن يكون قد بال فيها كلب أو حمار أو كديسة أو كذا، المهم شيء نجس، يعني بول نجس، تجزم أنه ما فيه؟ ما تجزم، بل غالبا فيها، الغالب بأنه قد حلت فيها نجاسة، لكن الشريعة تسامحت في هذا لأن الكثرة حاصلة، ما في طريق، واضح يا الناس. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخوضون في المياه ولا يغسلون من ذلك شيئا، يدخلون ولا يبالون. طيب، الضابط الخامس أيها الإخوان الضعف، الضعف إذا كان في ضعف الشريعة تخفف. مثال ذلك الحامل، ضعيفة ولا ما ضعيفة؟ المرضع ضعيفة، ولذلك الشريعة تخفف فتبيح لهما الإفطار إذا كان الصوم يشق عليهما، تبيح للمرضع أن تصلي بثوبها الذي فيه نجاسة، يعفى عن ثوب مرضعة وجزار وزبال، يعني المرضعة ما بتسلم بأن الولد يتقيأ عليها، ما تسلم أن الولد يبول عليها، وده زمان طبعا قبل البامبرز والأشياء هذه كنا نبول على أمهاتنا، وأكيد زمانكم ما كان في بامبرز مش كده، فتصلي لأنه يشق عليها أن تنزع لكل صلاة يعني ثوبا وتستبدل به آخر، الشريعة خففت. ومثله أيضا الآن أصحاب الطبابة كالممرض والطبيب والمحضر والمخدر والتمرجي وما أشبه ذلك، ومثله أيضا الذي يعمل في الجزارة ما يسلم ثوبه من أن يتناثر عليه الدم، نقول له قال الله عز وجل لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا هنا حصل الضعف. طيب، الضابط السادس أيها الإخوان عموم البلوى، عموم البلوى أحيانا يكون شيء ما يمكن الاحتراز منه، ما يمكن الاحتراز منه. مثلا أبو قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ فجاءت هرة كديسة فأرخى إليها الإناء فشربت ثم أكمل وضوءه، لما استغرب الناس لأن الكديسة دي ما تسلم تكون أكل لها فار، صح ولا لا؟ وهذا الفار نجس والدم نجس، قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. تدخل من غير إذن الآن في بيتك تجد كديسة ما دخلت بالباب، وإنما دخلت ولا استأذنت من أحد، فالبلوى بها عامة. ومثل أيضا الفيران، عندك الآن لبن تجهزه للسحور فرأيت فارا قد شرب نصفه، رأيت رأي العين، طبعا أنت أدركته في الأخير بعد ما شرب النصف، والحمد لله أنك أدركت النصف. هذا النصف الثاني يجوز لك استعماله أم لا؟ أجيبوا ويحكم أجيبوا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. والله ضيعت نفسك، إذا لبنك كله ذهب هباء منثورا. كل يوم يا أخواننا الفار هل يستأذن بيأخذ تأشيرة؟ البلوى عامة ولا ما عامة؟ الفار يدخل ويأكل ثيابك ويأكل كتبك وربما يأكل الفلوس، وهذه طبعا أشد على النفس، يعني اللبن هين لكن ربما يقرض القروش. فالعموم البلوى يوجب الترخيص. نقول لك اللبن ده أشربه، الباقي ده هنيئا مريئا. ومثله أيضا الذباب ما بيستأذن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا وقع في شراب أحدنا أن نغمسه ثم نطرحه وتشربه، ما في مشكلة. واضح أيها الناس عموم البلوى. ولذلك في الحديث كانت الكلاب تروح وتجيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن الآن لو دخل كلب في مسجدنا هذا لا قدر الله هنلقى 100 واحد يشرعه، يقول والله الموكيت ده لازم يتغير، أو غسلوه جيبوا شركة وجيبوا، سيظهر 100 مفتي. والصحابة يقولون كانت الكلاب تروح وتجيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أبواب، ما كان عنده أبواب تغلق، هناك أماكن للدخول والخروج، لكن ما كان هناك شيء يغلق. فعموم البلوى موجب للتخفيف. ثم الضابط السابع أيها الإخوان العوارض الأشياء الطارئة، مثلا الحرب. الله جل جلاله شرع لنا في الحرب صلاة مخصوصة تسمى صلاة الخوف. صلاة الخوف ما نتقيد فيها باستقبال قبلة، ولا نتقيد فيها بترك الحركة، ولا نتقيد فيها بكثير مما نتقيد من أحكام الصلاة. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا حصلت الطمأنينة صلوا بالشروط والأركان المعروفة. فالله جل جلاله طمأننا بأن هذه الجنة الوصول إليها ليس بمشقة بالغة. صحيح التكاليف فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة، مشقة محتملة. الآن الصيام فيه مشقة لكنها مشقة محتملة، الصلاة فيها مشقة، إنفاق المال فيه مشقة، الحج والعمرة فيها مشقة، لكنها مشقة في وسعنا في طاقتنا. فربنا جل جلاله طمأننا بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، ثم قال أولئك أصحاب الجنة، والبشارة الأعظم هم فيها خالدون. يا أيها الإخوة الكرام، كل نعيم في الدنيا منغص بأنه إلى زوال، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك. يعني الآن تجدون الإنسان القوي الصحيح المتين منغص، يفكر في أنه ربما يطرأ مرض، وإن لم يطرأ مرض فالشيخوخة في انتظارنا، والشيخوخة وحدها مرض. قالوا أنينك طول الليل يزعجنا فما تشتكي، قلت 80. يعني ما عندي مرض بس إلا 80، في مرض اسمه 80، إذا بلغ الإنسان 80 سنة خلاص بالليل يئنه. فالمقصود بأن نعيم الدنيا مناص، تجدون يعني حتى صاحب المال منغص بجمعه، فإذا جمعه منغص به حفظه، فإذا حفظه منغص به تثميره، ثم بعد ذلك هو منغص في كل يوم بأن الدولار ارتفع وأن الدولار. سبحان الله، ما تجد أحد من أهل الدنيا يعني مرتاح هكذا، كما قال القائل يعني صغير ود لو كبر وكبير، صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر. اللي عنده أولاد مهموم يقول لك والله الأولاد دي يجننونا، والما عنده أولاد يمشي يفتش للأنابيب ويفتش للكذا. وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر ويشقى المرء منهزما وفي تعب إذا ظفر شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل هم حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. يعني تجد بأن كل إنسان في هذه الدنيا منغص متعب، فربنا جل جلاله طمأننا بأن هذه الجنة نعيمها لا يزول لا يحول، ما فيها مرض، ما فيها تعب، ما فيها نوم، ما فيها موت، ما منها خروج، هم فيها خالدون. وإلا الإنسان أيها الإخوة الكرام في أي نعيم في هذه الدنيا فإنه يترقب زواله، ولذلك تجد الملك أو الرئيس أو الحاكم مشغول مهموم بأن بعض الناس يريدون أن يزيلوه عن ملكه وأن يغيروا نظامه وأن يبدلوا سلطانه وأن يجلسوا في مكانه وعلى كرسيه، مشغول بالتقارير التي ترده وبالأنباء التي يسمعها هنا وهناك. ولذلك يقول القائل أحب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الدهر يعقبها وصالا، وأكره أو أبغض أيام الوصال لأنني أرى بعدها فصالا. يعني المقصود بأنه الأيام الطيبة يأتي بعدها أيام حزينة، أيام فيها كدر، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فربنا جل جلاله قال هم فيها خالدون. ثم النعيم الثاني قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل فسر بأنه الحقد الكامن، وفسر بأنه الحسد، وفسر بالكراهية. ونزعنا ما في صدورهم من غل. المؤمنون في الدنيا ربما كان بين بعضهم البعض شيء من الكراهية، ربما كان بين بعضهم بعض شيء من الخلاف، وربما كان بين بعضهم بعض شيء من الشجار. فالله جل جلاله طمأننا بأننا إذا دخلنا الجنة فإن ذلك كله يستل منا. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأى محمد ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، والذي كان يلقب بالسجاد لكثرة صلاته السجاد، كان علي رضي الله عنه يقربه ويكرمه ويقول له إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك والزبير بن العوام ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لأننا نعرف أنه في موقعة الجمل كان علي رضي الله عنه في ناحية وطلحة والزبير رضي الله عنهما في الناحية الأخرى. ولما رأى علي بعدما وضعت الحرب أوزارها، لما رأى طلحة مطروحا على التراب أكب عليه يقبله ويبكي يقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشر سنين، إلى الله أشكو عجري وبدري. ولما جاءه ابن جرموز قاتله الله يقول له: أبشرك قد قتلت الزبير. فقال له علي رضي الله عنه: أبشرك بالنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن الزبير أمه من؟ صفية بنت عبد المطلب اللي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. والزبير قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. فالمقصود بأن هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة أو الخلاف الذي يحصل بين من يأتي بعدهم، إذا كانوا في الجنة الله جل جلاله يستل تلك السخيمة من الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل، من حسد، من كراهية، من بغضاء، من عداوة، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ولذلك أهل الجنة ما بينهم حسد، ما بينهم حسد، أهل الجنة متفاوتون لكن لا يحسد بعضهم بعضا. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني أنت في الجنة إن شاء الله تنظر إلى ناس آخرين في الجنة بينك وبينهم كما بين السماء والأرض. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لكن ما في حسد، ما هتقول والله شوف فلان دل كان، شوف هسي بقى وين، يا الله اللي اداه بالكوريك يدينا بالما عارف الكلام الذي يقوله الناس، لا في الجنة ما في أبدا، لن تسمع هذا الكلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ما في الكلام الذي يدل على الحسد ويدل على يعني النار التي تتقد في قلوب بعض الناس والعياذ بالله، هذا كله في الجنة منزوع والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: تجري من تحتهم الأنهار، أنهار متنوعة، أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال أهل التفسير: تجري من تحتهم الأنهار في غير أخدود، في غير أخاديد. يعني الآن الأنهار، أنهار الدنيا تجري في أماكن قد حفرت لها، الله جل جلاله بقدرته حفرها. وقل مثل ذلك في البرك وما يسمى ب20 وما يسمى ب70 وما يسمى كذا، هذه كلها قد جهزت وهيئت. أنهار الجنة تجري من تحتك في غير أخدود. قال المفسرون: ولو كان المؤمن في مكان مرتفع فاشتهى شيئا منها فإنه يرتفع إليه. يعني ما بحتاج تنزل لك يعني كوز ولا جردل ولا كذا، لا، وإنما يرتفع إليك. تجري من تحتها الأنهار. بعدين: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هؤلاء أهل الجنة كلمة الحمد لله تجري على ألسنتهم. أول ما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لما دخلوا الجنة ما تفاخروا، ما قالوا والله إحنا صلينا، إحنا ما تعبنا، إحنا صمنا، كان الجو حر، وإحنا والدنيا هو كنا نصدق ونعمل. لا، أهل الجنة ما يتكلمون بهذه الصيغة، ومن كان في هذه الدنيا يتكلم بهذه الصيغة فلن يدخل الجنة. الذي يمتن على الله كما فعل أولئك الأعراب القساه، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخرج إلينا، فقد جئناك وآمنا بك ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. والله أنت أسلمت لرقبتك لمصلحتك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لو أصلا أنتم مؤمنين. وهم في حقيقة الأمر ما كانوا مؤمنين. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا بمعنى استسلمنا، قعدوا منتظرين 21 سنة ما أسلم، حتى فتحت مكة وعلموا أن الأمر لله وأن السلطان صار لمحمد رسول الله. بعد ذلك جاءوا تبعا للناس، دخلوا أفواجا، وإلا طوال تلك المدة كانوا متفرجين ينتظرون شوفوا ليغلب منه. فلما صارت الغلبة لله وصدق موعود الله لأغلبن أنا ورسلي، بعد ذلك جاءوا يمتنون. فأهل الجنة لا يمتنون على الله، وإنما يرجعون الفضل لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هدانا للصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وذكر الله وتلاوة القرآن وإفشاء السلام وإطعام الطعام وأداء الأمانات والوفاء بالحقوق والأمر بالقسط والدعوة إلى الله وتعليم الخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا كله، والذي كان سبباً في وصولنا إلى الجنة. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن هدانا الله، أن ومعمولها في موضع رفع على المبتدأ، لولا هداية الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يرجعون الفضل لله عز وجل. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا، جزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. لقد جاءنا بالحق، جاءنا بالهدى، جاءنا بالنور الذي أوصلنا إلى الجنة. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا. من المنادي؟ إما أن يكون الله جل جلاله، وإما أن يكون الملائكة. المهم أنه في ذلك اليوم سينادينا منادي، ونودوا أن تلكم الجنة. أن فيها قولان للمفسرين، القول الأول أنها المخففة من الثقيلة، المخففة من الثقيلة. أنتم تعبتم خلاص، إن شاء الله غدا نكملها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.